إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معنا في هذه الليلة باب جديد من أبواب منظومة القلائد البرهانية. هذا الباب هو باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل. وكل مفقود وخنث أشكل وحمل اليقين فيه عملا. الناظم رحمه الله تعالى أجمل في هذا الباب ثلاثة أحكام متفرقة، وهي ميراث المفقود وميراث الخنث المشكل وميراث الحمل. جمعها كلها في بيت واحد فقط، وهذا منه طلبا للاختصار، وهذه الأبواب تشترك في كون الإرث فيها يكون بالتقدير والاحتياط ولا يكون باليقين. ونحن سنحدد لكل حكم فصلا خاصا به، فنبدأ بفصل ميراث المفقود. المفقود في اللغة اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده. وأما تعريف المفقود في الاصطلاح فهو من انقطع خبره وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أم ميت، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالا أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك. والمراد بهذا الباب حكم إرث المفقود من غيره، وحكم إرث من معه، وحكم إرث غيره منه. وأما الأحكام المتعلقة بزوجته أو زوجاته فليس محلها هذا الكتاب، إذ شغلنا في هذا الكتاب المواريث وكيفية تقسيمها على مستحقيها. الآن، ما العمل مع المفقود؟ اتفق أهل العلم أن المفقود لا يقسم ماله فور فقده، سواء كان فقده ظاهره السلامة أو ظاهره الهلاك، بل يضرب له مدة حتى يغلب على الظن أنه ميت أو حي، إما برجوعه أو بقيام حجة تبين موته أو حياته، أو يحكم بموته. لكن بعد هذا الاتفاق الذي اتفقوا عليه اختلفوا في تقدير مدة الانتظار، فهل هذه المدة اجتهادية أم توقيفية؟ ذهب الحنابلة والمالكية والحنفية إلى أنها توقيفية، وحددوا المدة، فقسم الحنابلة المفقود إلى حالتين، هما: أولا، من فقد على وجه ظاهره السلامة، كمن سافر سفرا معتادا في طريق آمن ثم فقد، ومثاله رجل خرج لطلب العلم أو خرج لسياحة وما أشبه ذلك، فهذا يغلب على الظن أنه سالم. ثانيا، من فقد على وجه ظاهره الهلاك، كمن سافر سفرا غير معتاد في طريق غير آمن ثم فقد، أو فقد في تحطم سفينة أو طائرة، أو فقد بين الصفين في الحرب، فهذا الذي يغلب على الظن أنه هالك. قالوا هنا: إذا كان المفقود ظاهره السلامة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، فإذا فقد وهو ابن 50 سنة انتظر 40 سنة، وإذا فقد وله 90 سنة اجتهد القاضي، وحددوا المدة ببلوغ 90 سنة، لأن هذا أكثر ما يعيش فيه الإنسان غالبا. و أ م ا إ ذ ا كان المفقود ظاهره الهلاك انتظروه 4 سنين منذ فقده ويستدلون على ذلك ب ق ص ة عمر رضي الله عنه مع الذي خطفته الجن. فعن عبد الرحمن ا بن أ ب ي ليلى أ ن رجلا من قومه من ا ل أ ن ص ا ر خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد، فانطلقت ا م ر أ ت ه إ ل ى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه ا ل ق ص ة، ف س أ ل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد، ف أ م ر ه ا أ ن تربص يعني أ ن تنتظر 4 سنين. فلما مضت الأربع سنين أ ت ت ه ف أ خ ب ر ت ه، ف س أ ل قومها فقالوا نعم، ف أ م ر ه ا أ ن تتزوج فتزوجت، فجاء زوجها يخاصم في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغيب أ ح د ك م الزمان الطويل لا يعلم أ ه ل ه حياته، فقال له إ ن لي عذرا يا أ م ي ر المؤمنين، فقال وما عذرك؟ قال خرجت أ ص ل ي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمن أو قال مسلم شك سعيد، فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول إ ل ى أ ه ل ي فاخترت القفول إ ل ى أ ه ل ي ف أ ق ب ل و ا معي، أ م ا بالليل فليس يحدثوني و أ م ا بالنهار فعصا أ ت ب ع ه ا. فقال له عمر رضي الله عنه فما كان طعامك فيهم؟ قال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه. قال فما كان شرابك فيهم؟ قال الجدف. قال ق ت ا د ة والجدف ما لا يخمر من الشراب. قال فخيره عمر بين الصداق وبين ا م ر أ ت ه. هذه ق ص ة بتمامها عند البيهقي رحمه الله، وصححها الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله كما في إ ر و ا ء الغليل. والشاهد من ا ل ق ص ة أ م ر عمر رضي الله عنه ل ا م ر أ ة المفقود أ ن تتربص 4 سنين ثم تعتد بعد ذلك، ك أ ن ه قد توفي. ل أ ج ل ذلك ذهب ا ل ح ن ا ب ل ة إ ل ى أ ن من كان ظاهر فقده الهلك أ ن ينتظر 4 سنوات. لكن هذا القول يعتبر قولا ضعيفا ل أ ن ه غير منضبط، بل هو متناقض ولا تناقض في ا ل ش ر ي ع ة. فلو مثلنا برجلين فقدا كل واحد منهما له 89 سنة و 11 شهرا، أ ح د ه م ا ظاهر فقده ا ل س ل ا م ة والآخر الهلاك، فيلزم من قولهم انتظار من ظاهر فقده ا ل س ل ا م ة شهرا واحدا فقط وانتظار من ظاهر فقده الهلاك 4 سنين. هذا الذي يلزم من قولهم، مع أ ن ا ل أ م ر يقتضي العكس، الذي ظاهره الهلاك هو الذي ينتظر م د ة أ ق ل، والذي ظاهر فقده ا ل س ل ا م ة ينتظر م د ة أ ط و ل. وكذلك الشهر الذي ينتظره هنا هل هو يكفي ح ق ي ق ة في البحث عن هذا المفقود؟ و أ م ا قولهم في الذي ظاهر فقده الهلاك ينتظر 4 سنوات احتجاجا بحكم عمر رضي الله عنه، فنقول إ ن هذه ح ا د ث ة عين تخص هذا المفقود بعينه، فعمر رضي الله عنه لم يضرب هذه ا ل م د ة لكل مفقود، والله أ ع ل م. و أ م ا ا ل م ا ل ك ي ة فقد اختلفت أ ق و ا ل ه م، فقالوا ينتظر م د ة حتى يبلغ 70 سنة منذ ولد، لحديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع م ا ر أ م ت ي ما بين 60 إلى 70 و أ ق ل ه م من يجوز ذلك. أ خ ر ج ه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب من حديث أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه، وقد روي من غير وجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه، وحسنه ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله. فقالوا يعني ا ل م ا ل ك ي ة في الحديث إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن المفقود في الغالب لا يعيش أ ك ث ر من 70 سنة، لكن نحن نقول هذا الحديث ليس نصا في أ ن أ ع م ا ر ا ل أ م ة لا تتجاوز 70، وقد عاش ويعيش خلق كثير من ا ل أ م ة أ ك ث ر من ذلك بكثير، وقد يكون هذا المفقود ممن جاوز. لذلك وجد من ا ل م ا ل ك ي ة من قال ينتظر 80 سنة، وقيل 90 سنة. أ ق و ا ل المهم هم لم يفرقوا بين من ظاهر فقده ا ل س ل ا م ة ومن ظاهر فقده الهلاك. و أ م ا ا ل أ ح ن ا ف فقد اختلفت أ ق و ا ل ه م كذلك، فمنهم من قال ينتظر م د ة حتى إ ذ ا لم يبق أ ح د من أ ق ر ا ن ه حيا حكم بموته، ومنهم من قال يعتبر المفقود ميتا بمضي 60 عاما، وقيل 70، وقيل 90، وقيل 100 سنة، وقيل 120 عاما، ولم يفرقوا كذلك بين من ظاهر فقده ا ل س ل ا م ة أ و الهلاك. و أ م ا ا ل ش ا ف ع ي ة فالمشهور من مذهبهم القول ب أ ن تقدير هذه ا ل م د ة اجتهادي لا توقيف فيه، فعندهم لا تقدير ل م د ة انتظار المفقود م د ة م ع ي ن ة، بل الاعتبار ب غ ل ب ة الظن، ف إ م ا أ ن توجد ب ي ن ة تدل على موته، أ و يجتهد الحاكم فيحكم بموته بعد مضي م د ة لا يبقى مثله فيها غالبا حيا. وبقول ا ل ش ا ف ع ي ة هذا قال جمهور العلماء، وهو إ ح د ى الروايتين عن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله، وهو قول مشهور في مذهب مالك رحمه الله، وظاهر مذهب أ ب ي ح ن ي ف ة رحمه الله، وهو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، والعثيمين رحمه الله، والفوزان حفظه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفوائد ا ل ج ل ي ة: وهذا القول أ ظ ه ر دليلا من قول من حدد ا ل م د ة ب90 سنة، ل أ ن التحديد بزمن معين يحتاج إ ل ى دليل شرعي ولا دليل هنا، والله أ ع ل م. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح القلائد ا ل ب ر ه ا ن ي ة: القول الصحيح في هذه ا ل م س أ ل ة أ ن ا ل أ م ر راجع إ ل ى اجتهاد الحاكم، سواء كان ظاهر غيبته ا ل س ل ا م ة أ و ظاهر غيبته الهلاك، وما ورد عن ا ل ص ح ا ب ة فهو محمول على أ ن هذا هو الذي أ د ا ه اجتهادهم إ ل ي ه في ذلك الوقت. و إ ذ ا قلنا بهذا القول وهو الراجح، ف إ ن م د ة الانتظار تختلف باختلاف المفقود وباختلاف البلد والزمن والسلطان والتنظيم ودقته. باختلاف المفقود من الناس من يكون من عامة الناس إذا فقد لا يفقد، هذا يحتاج في التثبت عنه مدة طويلة، ورجل آخر غني معروف فقد، هذا لا يحتاج في البحث عنه إلى مدة طويلة، لأنه لو كان حيا لعلم، ومثله السلطان وصاحب علم معروف. وكذلك يختلف باختلاف البلدان، فبعض البلدان مضبوطة محكمة لا يمكن أن يدخل الإنسان إلا وقد عرفوه، وبلاد أخرى مهملة تدخل فيها السباع وكل أحد، فالثاني يحتاج إلى طول مدة والأول لا يحتاج إلى مدة طويلة. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أن المفقود ينتظر مدة يغلب على الظن أنه مات فيها، وهذه المدة لا تقدر شرعا وإنما تقدر باجتهاد من الحاكم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، قال حفظه الله: والراجح من القولين هو القول الأول، أن المرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم، وذلك لوجوه: الأول أن الأصل حياة المفقود ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، وذلك مما يختلف التقدير فيه باختلاف الأحوال. الثاني أن التحديد لا دليل عليه. الثالث أن التحديد كما أنه غير منقول فهو غير معقول، لأن من فقد وهو ابن 89 سنة مثلا ينتظر على هذا القول 1 سنة ثم يحكم بموته، وهذا فاسد، لأن 1 سنة لا تكفي للبحث عنه، فالتحديد في هذه المسألة كنظائرها بأن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة الانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص، هذا الذي تطمئن إليه النفس والقلب، لا سيما وأنه في زماننا هذا قد توفرت وسائل الإعلام والمواصلات حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد، فيمكن البحث عن المفقود في أسرع وقت في أي مكان، وهذا يختلف اختلافا كبيرا عن الزمن السابق، والاجتهاد يكون في كل وقت بحسبه، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. الآن ننتقل إلى حكم مال المفقود. أولا في الإرث منه، لا تورث أموال المفقود حتى يتبين حاله، فتبقى أمواله محفوظة لحين عودته أو حكم الحاكم بموته، لأن من شروط الإرث كما مضى التحقق من موت المورث حقيقة أو إلحاقه بالموتى حكما، فإذا ألحقه القاضي بالموتى حكما قسمت تركته على الورثة، فمال المفقود لا يقسم على الورثة إلا بعد صدور الحكم بموته، بعد ذلك يقسم ماله على ورثته الأحياء، وأما من مات من ورثته قبل الحكم فالأصل أنه هو الذي يرث منه لأنه في حكم الحي، وهذا باتفاق أهل العلم والله أعلم. لكن لو قدر الله وعاد هذا المفقود بعد قسمة تركته فإنه يعود عليهم، فما كان مثليا أخذ مثله، وما كان قيميا أخذ قيمته. الآن ننتقل إلى الإرث من غيره، إرث المفقود من غيره. الأصل في المفقود حياته، فإذا اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره، مدة التربص، وتمت هذه المدة وانقضت ولم يظهر خبره، حكم الحاكم القاضي بموت هذا المفقود، وهذا الحكم بموته حكم ظني ليس بقطعي. هل يمكن أن يكون حيا؟ نعم قد يكون حيا، ربما يأتي يوم بعد انتهاء مدة انتظاره ويأتي، الله أعلم بحاله. لذلك قلنا فيما سبق عند أن ذكرنا أركان الإرث، شروط الإرث، التحقق من موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما، ومثلنا بالمفقود هو ملحق بالموتى حكما لا حقيقة، ففي أثناء مدة الانتظار المقدر من طرف الحاكم لو مات أحد من أقارب هذا المفقود، ويكون هذا المفقود من جملة ورثة هذا القريب كابنه مثلا، فإن المفقود يرث من هذا القريب، لأننا خلال مدة التربص لم نحكم بموته بعد، لكن لو انتهت المدة وحكم على المفقود بالموت ومات هذا القريب الذي يرث منه المفقود، فإن هذا المفقود لا يرث من قريبه، ونقوم بقسمة التركة على الآخرين ولا نبقي للمفقود شيئا. لماذا؟ لأنه قد حكم بموته بعد انقضاء المدة، ألحق بالأموات حكما. فإذا طلب الورثة قسمة التركة وعدم انتظار عودة هذا المفقود، فإن التركة تقسم على من وجد من الحاضرين وعلى المفقود كأنه حي موجود، ويوقف له نصيبه. فإذا جاء يوما من الأيام قبل انقضاء المدة وحكم وقبل حكم الحاكم بموته أعطي ميراثه الموقوف. وهنا حالتين، الحالة الأولى إذا كان هذا المفقود هو الوارث الوحيد للذي هلك، فهنا يوقف جميع مال مورثه، لأنه لو جاء يوما من الأيام خلال مدة الانتظار فإنه يأخذ جميع هذا المال الموقوف فهو ميراثه. فإذا مضت المدة وتمت وانقضت وحكم الحاكم بموته انتقل هذا المال الموقوف لورثة هذا المفقود. ومثال هذه الحالة أن يهلك عن ابن المفقود، فهنا يوقف جميع المال كما سبق بيانه. الحالة الثانية أن يكون مع المفقود ورثة آخرون يشاركونه الميراث. اختلف أهل العلم في كيفية قسمة الميراث في هذه الحال، والصحيح الراجح أن التركة تقسم على من وجد من الورثة، ويعامل كل واحد من الورثة بالأضر في حقهم من حالتي موت المورث المفقود وحياته، فيعطى الورثة أقل النصيبين من الحالتين. وأما إذا كان نصيب أحد الورثة في حالة وفاة المفقود هو نفسه في حالة حياة المفقود، فإن هذا الوارث يعطاه كاملا في الحال، و إ ذ ا كان لا يرث في إ ح د ى الحالتين ويرث في ا ل أ خ ر ى ف إ ن ه لا يعطى شيئا، وهذه هي أ ق ل النصيبين في حقه، وهذا هو ا ل أ ح و ط و ا ل أ ض م ن لحق المفقود وحق غيره كذلك، وهذا كله من سبيل الظن الغالب، وليست ا ل م س أ ل ة ق ط ع ي ة. ولما كان الحكم ظنيا عمل باليقين وهو توريث هذا المفقود احتياطا، ثم بعد هذه ا ل م ع ا م ل ة يبقى نصيب، هذا النصيب يوقف ولا يوزع حتى يظهر حال المفقود أحي هو أم ميت، أو يحكم الحاكم بموته. وهذا هو القول الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى. فلو هلك عن زوجة وجدة وعم وابن المفقود، فإننا نعطي الزوجة الثمن لأنه اليقين وهو الأضر لأنه أقل حظيها، لو كان هذا الابن المفقود ميتا أخذت الربع، ولو كان حيا أخذت الثمن، فنعاملها بالأضر فنعطيها الثمن. والجدة لها السدس وهو نصيبها في كلا الحالين، ساوى حظها في حال حياة المفقود حظها في حال موته، فلذلك تأخذ نصيبها كاملا في الحال. والعم لا نعطيه شيئا لأنه لو كان المفقود حيا حجبه وأسقطه، والمال المتبقي يبقى موقوفا إلى غاية التبين من حالة المفقود. فلو جاء يوما من الدهر أثناء المدة التي عينها الحاكم أعطي هذا المال الموقوف، ولو مضت المدة وانقضت وحكم الحاكم بموته فيعود هذا المال الموقوف ويوزع على الورثة، فتنتقل الزوجة التي أعطيناها الثمن إلى فرض الربع، والعم يأخذ ما تبقى تعصيبها. وبهذه الكيفية، يعني طريقة القسمة، جزم الشيخ صالح البهوتي رحمه الله فقال في ألفيته: إن خفيت أخبار وارث فقد، عمل بالأضر وارث وجد، مشاركا في قسمة التراث فيأخذ الأقل من ميراث، وإن بحال دون حال ورث لم يعط شيئا من تراث ورث، وإن ترث بالاستواء فيهما يعطى نصيبه الذي قد حتم، ويوقف الباقي إلى أن تظهر حياته أو أنه قد قبر. الآن ننتقل إلى طريقة حل مسائل المفقود. الحالة الأولى، إذا كان المفقود هو الوارث الوحيد أو كان مع ورثة إلا أنه يحجبهم على تقدير حياته، فإن التركة كلها توقف إلى حال تبين حال المفقود من حياة أو موت. مثال ذلك: هلك عن ابن مفقود وبنت ابن وأخوين شقيقين وأخ لأب وأختين لأم، توقف التركة كلها ولا يقسم منها شيء، لأنه لو كان هذا الابن المفقود حيا لورث كل التركة كونه عصبة ويحجب الجميع حجب حرمان. لكن لو ظهر حاله وتبين موته أو حكم القاضي بموته فإن التركة تتوزع على الباقين دونه، فبنت الابن لها النصف والباقي للأخوين الشقيقين لأنهم عصبة، ولا شيء للأخ لأب لحجبه بالأخوين الشقيقين، ولا شيء للأختين لأم كذلك لحجبهما ببنت الابن. الحالة الثانية، إذا كان المفقود محجوبا بمن معه من الورثة فإن التركة تقسم ولا يوقف شيء للمفقود. مثال ذلك: لو هلك عن أب وأم وبنت وأخ شقيق مفقود، هذا المفقود الآن محجوب بالأب حجب حرمان فلا يرث بوجود الأب شيئا، فهنا تقسم التركة مباشرة على غيره من الورثة، فالأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، والأم لها السدس والبنت لها النصف، أصل المسألة ستة، للبنت ثلاثة وللأم واحد وللأب اثنان. ولو هلكت عن زوج وأختين شقيقتين وأخ لأب المفقود، للزوج النصف وللأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للأخ لأب تعصيبا، أصل المسألة ستة، للزوج ثلاثة وللشقيقتين أربعة، عالت المسألة من ستة إلى سبعة، وسقط الأخ لأب المفقود لو كان حيا لاستغراق الفروض التركة، فلا يوقف شيء من التركة لأجله، فهنا على فرض حياته سقط لاستغراق الفروض التركة. ففي مثل هذا الحال لا ينتظر هذا المفقود، فإنه لا تأثير له على المسألة. الحالة الثالثة، إذا كان المفقود يرث مع بقية الورثة وليس بمحجوب. أول عمل هو أن نجعل للمفقود مسألتين اثنتين، أحدهما نفترض أنه حي ونقسم المسألة على هذا الافتراض ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، ثم نحل مسألة ثانية نفترض أن المفقود فيها ميت ونقسم المسألة على هذا الافتراض ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. بعد ذلك ننظر بين أصلي المسألتين، مسألة الحياة ومسألة الموت، بالنسب الأربع: تماثل، تداخل، توافق، تباين. فيؤخذ أحدهما حال التماثل وأكبرهما حال التداخل، ووفق أحدهما في كامل الآخر حال التوافق، وكامل أحدهما في كامل الآخر حال التباين. والحاصل هو أصل المسألة الجامعة. نقسم أصل المسألة الجامعة على أصل مسألة الحياة، والناتج هو جزء سهم مسألة الحياة، ونقسم أصل الجامعة على أصل مسألة الموت، والناتج هو جزء سهم مسألة الموت. نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الحياة في جزء سهم مسألة الحياة، ونقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الموت في جزء سهم مسألة الموت. ثم نقارن بين الناتج من هذه العملية ونعطي الوارث في الجامعة الأقل الأضر. فمن ورث في مسألة ولم يرث في الأخرى لا نعطيه شيئا، ومن ورث في مسألة نفس الميراث في المسألة الأخرى نعطيه أحد النصيبين، يأخذ نصيبه كاملا، ومن ورث في المسألتين ميراثا متغايرا أعطيناه الأقل منهما يعني الأضر. ثم نقوم بجمع أنصباء الورثة في المسألة الجامعة، ثم نطرحها من أصل الجامعة، وما بقي فهو الموقوف. آخر عمل هو بعد تبين حال المفقود من حياة أو موت نعطي المال الموقوف لمستحقيه. قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله: واعمل له مسألة الحياة ومثلها لحالة الممات، وحصلا بينهما بالنسب جامعة عليه مقسم تصبي، وقابلا بين نصيبي من عرف، ثم اعطه الأقل والزائد قف. إلى أن قال رحمه الله: وأوقف الباقي عن الذي وجد إلى ظهور حالة الذي فقد. الآن نعطي أمثلة لهذه الحالة الأخيرة، الحالة الثالثة. نبدأ بمثال للتماثل: فلو هلك عن زوجة وجدة وأخ لأب وأخ شقيق مفقود. أول عمل نعمله هو حل مسألة بتقدير الأخ الشقيق ميتا، الزوجة لها الربع والجدة لها السدس والأخ لأب عصبة، أصل المسألة 12، للزوجة 3 وللجدة 2 وللأخ لأب 7، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. بعد ذلك نحل مسألة ثانية بتقدير الأخ الشقيق المفقود حيا، للزوجة الربع وللجدة السدس والباقي تعصيبا للأخ الشقيق المفقود، والأخ لأب محجوب بالشقيق، أصل المسألة 12، للزوجة 3 وللجدة 2 وللأخ الشقيق 7، والمسألة لا انكسار فيها. الآن نعمل جامعة تجمع المسألتين، ننظر بين أصل مسألة الموت وأصل مسألة الحياة، 12 مع 12 بينهما تماثل، نكتفي بأحدهما عن الآخر، 12 هذا هو أصل المسألة الجامعة. الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة 12 على أصل مسألة الحياة وعلى أصل مسألة الوفاة، ينتج واحد هنا وواحد هناك، جزء سهم مسألة الحياة واحد وجزء سهم مسألة الموت واحد. الآن نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الموت في جزء سهم مسألة الموت، ونصيبه من مسألة الحياة في جزء سهم مسألة الحياة، والأقل منهما يعني الأضر نكتبه في الجامعة. الزوجة لها 3 في مسألة الحياة و3 في مسألة الموت متساويان، نعطيها 3 أسهم كاملة في الحال. الجدة لها 2 في مسألة الحياة و2 في مسألة الموت، استويا كذلك، نعطيها سهمان. الأخ لأب له 7 أسهم في مسألة الحياة ولا شيء له في مسألة الموت، فلا نعطيه شيئا في الجامعة لأن هذا هو الأضر. الأخ الشقيق المفقود ليس له شيء في مسألة الموت، وله 7 أسهم في مسألة الحياة، فلا نعطيه شيئا في الجامعة. بعد ذلك نقوم بجمع الأنصباء في الجامعة ونطرحها من الأصل. عندنا 3 + 2 ينتج 5، نطرحها من الأصل 12 ينتج 7. هذه 7 هي الموقوف، نوقفها إلى حال تبين حال هذا المفقود. بعد ذلك لمعرفة من يستحق هذا الموقوف من الورثة نجعل مسألتين أخيرتين، نقوم بطرح نصيب الوارث مضروبا في جزء سهم مسألته من نصيبه في الجامعة، وننظر الموقوف من مسألة الموت. الزوجة لها 3 أسهم في مسألة الموت، ناقص 3 في الجامعة ينتج 0، فلا تأخذ من الموقوف شيئا في حال موت هذا المفقود. الجدة كذلك لها 2 سهم ناقص 2 سهم في الجامعة ينتج 0، فلا شيء لها في حال موت المفقود. الأخ لأب له 7 أسهم في مسألة الموت، ناقص 0 في الجامعة ينتج 7. هذه 7 يأخذها الأخ لأب حال موت المفقود. الأخ الشقيق المفقود لا شيء له في مسألة الموت، ناقص 0 في الجامعة ينتج 0، فلا شيء له في حال موت المفقود في حال موته. الموقوف في مسألة الحياة، الزوجة لها 3 أسهم في مسألة الحياة، ناقص 3 في الجامعة ينتج 0، فلا تأخذ من الموقوف شيئا في حال حياة هذا المفقود. الجدة كذلك لها 2 سهم ناقص 2 سهم في الجامعة ينتج 0، فلا شيء لها في حال حياة المفقود. الأخ لأب لا شيء له في مسألة الحياة، ناقص 0 في الجامعة ينتج 0، فلا شيء له حال حياة المفقود. الأخ الشقيق المفقود له 7 أسهم في مسألة الحياة، ناقص 0 في الجامعة ينتج 7. هذه 7 يأخذها هذا الأخ الشقيق المفقود حال حياته. مثال آخر، مثال تداخل، هلك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود وعم. المسألة الأولى بتقدير الأخ الشقيق ميتا، الأم لها 1/3 والشقيقة لها 1/2 والباقي للعم تعصيبا. أصل المسألة 6، للأم 2 وللشقيقة 3 وللعم 1، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. المسألة الثانية بتقدير الأخ الشقيق المفقود حيا، للأم 1/6 والشقيق المفقود والشقيقة يأخذان الباقي تعصيبا، والعم محجوب بالشقيق. أصل المسألة 6، للأم 1 وللأخ الشقيق المفقود والشقيقة 5، لكن المسألة فيها انكسار فتحتاج إلى تصحيح. عدد الرؤوس 3، نصيبهم 5، بينهما تباين، نقوم بضرب المسألة في كامل عدد الرؤوس 3 فتصح من 18، للأم 3 وللشقيقة 5 وللشقيق المفقود 10. الآن نأتي إلى المسألة الجامعة، ننظر بين أصل مسألة الموت ومصح مسألة الحياة. 6 + 18 بينهما تداخل، نكتفي بالأكبر منهما 18، هذا هو أصل المسألة الجامعة. الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة 18 على أصل مسألة الموت 6، ينتج 3 هو جزء سهمها، ونقسم أصل الجامعة 18 على مصح مسألة الحياة 18 ينتج 1 هو جزء سهمها. الأم لها 2 في مسألة الموت ضرب جزء السهم 3 ينتج 6، ولها 3 في مسألة الحياة ضرب جزء السهم 1 فنعطيها 3 أسهم وهي الأقل الأضر يعني. الشقيقة لها 9 في مسألة الموت و5 في مسألة الحياة، نعطيها 5 لأنها هي الأقل. الشقيق المفقود لا نعطيه شيئا في الجامعة لأن هذا هو الأقل في حقه، فالمفقود دائما في الجامعة لا شيء له، والعم كذلك لا شيء له في الجامعة. الآن نحسب الموقوف، مجموع السهام في الجامعة 8 ناقص أصل الجامعة 18 ينتج 10، هذه 10 هي الموقوف. هذه 10 الموقوفة في حال تبين أن هذا المفقود ميت أو حكم الحاكم بموته، يعطى للأم 3 وللشقيقة 4 وللعم 3. وأما إذا تبين أن هذا المفقود حي فإن هذه 10 الموقوفة يأخذها كلها الشقيق المفقود. مثال آخر، هلك عن زوجة وأم وأب وابن المفقود. المسألة الأولى بتقدير الابن المفقود ميتة، الزوجة لها 1/4 والأم لها 1/3 الباقي، لأن المسألة إحدى العمريتين فتنبه، والباقي للأب تعصيبا، أ ص ل ا ل م س أ ل ة أ ر ب ع ة ل ل ز و ج ة واحد و ل ل أ م واحد و ل ل أ ب اثنان و ا ل م س أ ل ة ص ح ي ح ة ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة بتقدير الابن المفقود حيا، ا ل ز و ج ة لها الثمن و ا ل أ م لها السدس و ا ل أ ب له السدس والباقي للابن تعصيبا. أ ص ل ا ل م س أ ل ة 24 ل ل ز و ج ة 3 و ل ل أ م 4 و ل ل أ ب 4 و ل ل ا ب ن 13. ننظر بين أ ص ل م س أ ل ة الموت و أ ص ل م س أ ل ة ا ل ح ي ا ة 4 مع 24بينهما تداخل، نكتفي ب ا ل أ ك ب ر منهما 24. هذا هو أ ص ل ا ل م س أ ل ة ا ل ج ا م ع ة. ا ل آ ن نقوم ب ق س م ة أ ص ل ا ل ج ا م ع ة 24 على أ ص ل م س أ ل ة الموت. 4 ينتج 6 هو جزء سهمها، ونقسم أ ص ل ا ل ج ا م ع ة 24 على أ ص ل م س أ ل ة ا ل ح ي ا ة 24 ينتج 1 هو جزء سهمها. ا ل ز و ج ة لها 3 أ س ه م في ا ل ج ا م ع ة وهي ا ل أ ق ل يعني ا ل أ ض ر، ا ل أ م لها 4 أ س ه م في ا ل ج ا م ع ة ل أ ن ه ا هي ا ل أ ق ل، ا ل أ ب له في ا ل ج ا م ع ة 4 أ س ه م وهي ا ل أ ق ل، الابن المفقود لا شيء له في ا ل ج ا م ع ة. ا ل آ ن نحسب الموقوف مجموع السهام في ا ل ج ا م ع ة 11 سهما ناقص أ ص ل ا ل ج ا م ع ة 24 ينتج 13. هذا هو الموقوف. في حال تبين أ ن هذا المفقود ميت أ و حكم الحاكم بموته ف إ ن هذا الموقوف يوزع على النحو التالي: تعطى ا ل ز و ج ة 3 و ا ل أ م تعطى 2 و ا ل أ ب يعطى 8. و أ م ا إ ذ ا تبين أ ن هذا المفقود حي ف إ ن هذا الموقوف 13 ي أ خ ذ ه ا كلها الابن المفقود. ا ل آ ن مثال التوافق: هلك عن زوج و أ م و أ خ ت ش ق ي ق ة وبنت م ف ق و د ة. ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى بتقدير البنت ا ل م ف ق و د ة م ي ت ة، الزوج له النصف و ا ل أ م لها الثلث و ا ل ش ق ي ق ة لها النصف. أ ص ل ا ل م س أ ل ة 6 للزوج 3 و ل ل أ م 2 و ل ل ش ق ي ق ة 3، عالت ا ل م س أ ل ة من 6 إ ل ى 8. ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة بتقدير البنت ا ل م ف ق و د ة ح ي ة، الزوج له الربع و ا ل أ م لها السدس والبنت ا ل م ف ق و د ة لها النصف و ا ل ش ق ي ق ة عصب مع الغير. أ ص ل ا ل م س أ ل ة 12 للزوج 3 و ل ل أ م 2 وللبنت 6 و ل ل ش ق ي ق ة 1. ننظر بين عول م س أ ل ة الموت و أ ص ل م س أ ل ة ا ل ح ي ا ة، 8 مع 12 بينهما توافق في القسمة على 4. نحسب وفق أحدهما ونضربه في كم الآخر؟ وفق 12 هو 3 نضربه في 8 ينتج 24، هو أصل المسألة الجامعة. الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة 24 على عول مسألة الموت: 8 ينتج 3 هو جزء سهمها، ونقسم أصل الجامعة 24 على أصل مسألة الحياة: 12 ينتج 2 هو جزء سهمها. الزوج له 6 أ س ه م في ا ل ج ا م ع ة وهي ا ل أ ق ل الأضر يعني، ا ل أ م لها 4 أ س ه م في ا ل ج ا م ع ة وهي ا ل أ ق ل، ا ل ش ق ي ق ة لها في ا ل ج ا م ع ة سهمان وهي ا ل أ ق ل، البنت ا ل م ف ق و د ة لا شيء لها في ا ل ج ا م ع ة والموقوف هو 12 سهما. ف إ ذ ا تبين أ ن هذه ا ل م ف ق و د ة م ي ت ة أ و حكم الحاكم بموتها ف إ ن هذا الموقوف يوزع على النحو التالي: يعطى الزوج 3 و ا ل أ م تعطى 2 و ا ل ش ق ي ق ة تعطى 7. و أ م ا إ ذ ا تبين أ ن هذه البنت ا ل م ف ق و د ة ح ي ة ف إ ن هذا المفقود 12 ت أ خ ذ ه ا كلها هذه البنت. آخر مثال هو مثال عن التباين: هلك عن أ خ ت ي ن ل أ ب و أ خ ل أ ب مفقود وابن أ خ شقيق. ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى بتقدير ا ل أ خ ل أ ب المفقود ميتا، ا ل أ خ ت ا ن ل أ ب لهن الثلثان والباقي لابن ا ل أ خ الشقيق تعصيبا. أ ص ل ا ل م س أ ل ة 3 لكل أ خ ت ل أ ب واحد وابن ا ل أ خ الشقيق له واحد وهي ص ح ي ح ة. ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة بتقدير ا ل أ خ ل أ ب المفقود حيا، ا ل أ خ ت ا ن ل أ ب و ا ل أ خ ل أ ب عصبه وابن ا ل أ خ الشقيق محجوب ب ا ل أ خ ل أ ب. أ ص ل ا ل م س أ ل ة من عد الرؤوس 4، لكل أ خ ت ل أ ب واحد و ا ل أ خ ل أ ب له 2 وهي ص ح ي ح ة. ننظر بين أ ص ل م س أ ل ة الموت و أ ص ل م س أ ل ة ا ل ح ي ا ة: 3 مع 4 بينهما تباين، نضرب كامل أ ح د ه م ا في كامل ا ل آ خ ر، 3 في 4 ينتج 12 هو أ ص ل ا ل م س أ ل ة ا ل ج ا م ع ة. ا ل آ ن نقوم ب ق س م ة أ ص ل ا ل ج ا م ع ة 12 على أ ص ل م س أ ل ة الموت: 3 ينتج 4 هو جزء سهمها، ونقسم أ ص ل ا ل ج ا م ع ة 12 على أ ص ل م س أ ل ة ا ل ح ي ا ة: 4 ينتج 3 هو جزء سهمها. كل أ خ ت ل أ ب لها 3 أ س ه م في ا ل ج ا م ع ة وهو ا ل أ ق ل، ا ل أ خ ل أ ب المفقود لا شيء له في ا ل ج ا م ع ة، ابن ا ل أ خ الشقيق لا شيء له في ا ل ج ا م ع ة وهذا هو ا ل أ ق ل في حقه، والموقوف هو 6 أ س ه م. ف إ ذ ا تبين أ ن هذا المفقود ميت أ و حكم الحاكم بموته ف إ ن هذا الموقوف يوزع على النحو التالي: تعطى كل أ خ ت ل أ ب سهما واحدا، ويعطى ابن ا ل أ خ الشقيق أ ر ب ع ة أ س ه م. و أ م ا إ ذ ا تبين أ ن هذا المفقود حي ف إ ن هذا الموقوف س ت ة ي أ خ ذ ه ا كلها ا ل أ خ ل أ ب المفقود. هذه أ م ث ل ة عند وجود مفقود واحد في ا ل م س أ ل ة. أ م ا إذا وجد في المسألتين مفقودين اثنين فإن صفة العمل في ذلك كما تقدم فيما إذا كان المفقود واحدا، إلا أن المسائل تضاعف بحسب عدد المفقودين، فنجعل أربعة مسائل: الأولى لحياتهما، والثانية لوفاتهما، والثالثة لحياة الأول وموت الثاني، والرابعة لموت الأول وحياة الثاني. هذا، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معنا في هذه الليلة باب جديد من أبواب منظومة القلائد البرهانية. هذا الباب هو باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل. وكل مفقود وخنثى أشكلا، وحمل اليقين فيه عملا. الناظم رحمه الله تعالى أجمل في هذا الباب ثلاثة أحكام متفرقة، وهي ميراث المفقود، وميراث الخنث المشكل، وميراث الحمل. جمعها كلها في بيت واحد فقط، وهذا منه طلبا للاختصار، وهذه الأبواب تشترك في كون الإرث فيها يكون بالتقدير والاحتياط ولا يكون باليقين. ونحن سنحدد لكل حكم فصلا خاصا به، فنبدأ بفصل ميراث المفقود. المفقود في اللغة اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده. وأما تعريف المفقود في الاصطلاح فهو من انقطع خبره وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أم ميت، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالا أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك. والمراد بهذا الباب حكم إرث المفقود من غيره، وحكم إرث من معه، وحكم إرث غيره منه. وأما الأحكام المتعلقة بزوجته أو زوجاته فليس محلها هذا الكتاب، إذ شغلنا في هذا الكتاب المواريث وكيفية تقسيمها على مستحقها. الآن، ما العمل مع المفقود؟ اتفق أهل العلم أن المفقود لا يقسم ماله فور فقده، سواء كان فقده ظاهره السلامة أو ظاهره الهلاك، بل يضرب له مدة حتى يغلب على الظن أنه ميت أو حي، إما برجوعه أو بقيام حجة تبين موته أو حياته، أو يحكم بموته. لكن بعد هذا الاتفاق الذي اتفقوا عليه اختلفوا في تقدير مدة الانتظار، فهل هذه المدة اجتهادية أم توقيفية؟ ذهب الحنابلة والمالكية والحنفية إلى أنها توقيفية، وحددوا المدة، فقسم الحنابلة المفقود إلى حالتين، هما أ و ل ا من فقد على وجه ظاهره ا ل س ل ا م ة كمن سافر سفرا معتادا في طريق آ م ن ثم فقد، ومثاله رجل خرج لطلب العلم أ و خرج ل س ي ا ح ة وما أ ش ب ه ذلك، فهذا يغلب على الظن أ ن ه سالم. ثانيا، من فقد على وجه ظاهره الهلاك كمن سافر سفرا غير معتاد في طريق غير آ م ن ثم فقد، أ و فقد في تحطم س ف ي ن ة أ و ط ا ئ ر ة أ و فقد بين الصفين في الحرب، فهذا الذي يغلب على الظن أ ن ه هالك. قالوا هنا إ ذ ا كان المفقود ظاهره ا ل س ل ا م ة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، ف إ ذ ا فقد وهو ابن 50 سنة انتظر 40 سنة، و إ ذ ا فقد وله 90 سنة اجتهد القاضي وحددوا ا ل م د ة ببلوغ 90 سنة، ل أ ن هذا أ ك ث ر ما يعيش فيه ا ل إ ن س ا ن غالبا. و أ م ا إ ذ ا كان المفقود ظاهره الهلاك انتظروه 4 سنين منذ فقده، ويستدلون على ذلك ب ق ص ة عمر رضي الله عنه مع الذي خطفته الجن. فعن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى أ ن رجلا من قومه من ا ل أ ن ص ا ر خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد، فانطلقت ا م ر أ ت ه إ ل ى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه ا ل ق ص ة، ف س أ ل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد، ف أ م ر ه ا أ ن تربص، يعني أ ن تنتظر 4 سنين، فلما مضت الأربع سنين أ ت ت ه ف أ خ ب ر ت ه ف س أ ل قومها فقالوا نعم، ف أ م ر ه ا أ ن تتزوج فتزوجت، فجاء زوجها يخاصم في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغيب أ ح د ك م الزمان الطويل لا يعلم أ ه ل ه حياته، فقال له إ ن لي عذرا يا أ م ي ر المؤمنين، فقال وما عذرك؟ قال خرجت أ ص ل ي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أ و قال مسلمون شك سعيد، فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول إ ل ى أ ه ل ي فاخترت القفول إ ل ى أ ه ل ي ف أ ق ب ل و ا معي، أ م ا بالليل فليس يحدثوني و أ م ا بالنهار فعصا أ ت ب ع ه ا. فقال له عمر رضي الله عنه فما كان طعامك فيهم؟ قال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه. قال فما كان شرابك فيهم؟ قال الجتف. قال ق ت ا د ة والجدف ما لا يخمر من الشراب. قال فخيره عمر بين الصداق وبين ا م ر أ ت ه. هذه ا ل ق ص ة بتمامها عند البيهقي رحمه الله، وصححها الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله كما في إ ر و ا ء الغليل. والشاهد من ا ل ق ص ة أ م ر عمر رضي الله عنه ل ا م ر أ ة المفقود أ ن تتربص 4 سنين ثم تعتد بعد ذلك، ك أ ن ه قد توفي. ل أ ج ل ذلك ذهب ا ل ح ن ا ب ل ة إ ل ى أ ن من كان ظاهر فقده الهلك أ ن ينتظر 4 سنوات. لكن هذا القول يعتبر قولا ضعيفا ل أ ن ه غير منضبط، بل هو متناقض ولا تناقض في ا ل ش ر ي ع ة. فلو مثلنا برجلين فقدا كل واحد منهما له 89 سنة و11 شهرا، أ ح د ه م ا ظاهر فقده ا ل س ل ا م ة والآخر الهلاك، فيلزم من قولهم انتظار من ظاهر فقده ا ل س ل ا م ة شهرا واحدا فقط، وانتظار من ظاهر فقده الهلاك 4 سنين. هذا الذي يلزم من قولهم، مع أ ن ا ل أ م ر يقتضي العكس، الذي ظاهره الهلك هو الذي ينتظر م د ة أ ق ل، والذي ظاهر فقده ا ل س ل ا م ة ينتظر م د ة أ ط و ل. وكذلك الشهر الذي ينتظره هنا هل هو يكفي حقيقة في البحث عن هذا المفقود؟ وأما قولهم في الذي ظاهر فقده الهلاك ينتظر 4 سنوات احتجاجا بحكم عمر رضي الله عنه، فنقول إن هذه حادثة عين تخص هذا المفقود بعينه، فعمر رضي الله عنه لم يضرب هذه المدة لكل مفقود، والله أعلم. وأما المالكية فقد اختلفت أقوالهم، فقالوا ينتظر مدة حتى يبلغ 70 سنة منذ ولد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أخرجه ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله. فقالوا يعني المالكية: في الحديث إشارة إلى أن المفقود في الغالب لا يعيش أكثر من 70 سنة، لكن نحن نقول هذا الحديث ليس نصا في أن أعمار الأمة لا تتجاوز 70، وقد عاش ويعيش خلق كثير من الأمة أكثر من ذلك بكثير، وقد يكون هذا المفقود ممن جاوز. لذلك وجد من المالكية من قال ينتظر 80 سنة، وقيل 90 سنة. أقوال المهم هم لم يفرقوا بين من ظاهر فقده السلامة ومن ظاهر فقده الهلاك. وأما الأحناف فقد اختلفت أقوالهم كذلك، فمنهم من قال ينتظر مدة حتى إذا لم يبق أحد من أقرانه حيا حكم بموته، ومنهم من قال يعتبر المفقود ميتا بمضي 60 عاما، وقيل 70، وقيل 90، وقيل 100 سنة، وقيل 120 عاما، ولم يفرقوا كذلك بين من ظاهر فقده السلامة أو الهلاك. وأما الشافعية فالمشهور من مذهبهم القول بأن تقدير هذه المدة اجتهادي لا توقيف فيه، فعندهم لا تقدير لمدة انتظار المفقود مدة معينة، بل الاعتبار بغلبة الظن، فإما أن توجد بينة تدل على موته أو يجتهد الحاكم فيحكم بموته بعد مضي مدة لا يبقى مثله فيها غالبا حيا. وبقول الشافعية هذا قال جمهور العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول مشهور في مذهب مالك رحمه الله، وظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله والعثيمين رحمه الله والفوزان حفظه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفوائد الجلية: وهذا القول أظهر دليلا من قول من حدد المدة ب90 سنة، لأن التحديد بزمن معين يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل هنا والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح القلائد البرهانية: القول الصحيح في هذه المسألة أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم، سواء كان ظاهر غيبته السلامة أو ظاهر غيبته الهلاك، وما ورد عن الصحابة فهو محمول على أن هذا هو الذي أداه اجتهادهم إليه في ذلك الوقت. وإذا قلنا بهذا القول وهو الراجح، فإن مدة الانتظار تختلف باختلاف المفقود وباختلاف البلد والزمن والسلطان والتنظيم ودقته. باختلاف المفقود، من الناس من يكون من عامة الناس إذا فقد لا يفقد، هذا يحتاج في التثبت عنه مدة طويلة، ورجل آخر غني معروف فقد، هذا لا يحتاج في البحث عنه إلى مدة طويلة، لأنه لو كان حيا لعلم، ومثله السلطان وصاحب علم معروف. وكذلك يختلف باختلاف البلدان، فبعض البلدان مضبوطة محكمة لا يمكن أن يدخل الإنسان إلا وقد عرفوه، وبلاد أخرى مهملة تدخل فيها السباع وكل أحد، فالثاني يحتاج إلى طول مدة، والأول لا يحتاج إلى مدة طويلة. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أن المفقود ينتظر مدة يغلب على الظن أنه مات فيها، وهذه المدة لا تقدر شرعا، وإنما تقدر باجتهاد من الحاكم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، قال حفظه الله: والراجح من القولين هو القول الأول، أن المرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم، وذلك لوجوه: الأول أن الأصل حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، وذلك مما يختلف التقدير فيه باختلاف الأحوال. الثاني أن التحديد لا دليل عليه. الثالث أن التحديد كما أنه غير منقول فهو غير معقول، لأن من فقد وهو ابن 89 سنة مثلا ينتظر على هذا القول سنة واحدة ثم يحكم بموته، وهذا فاسد، لأن السنة الواحدة لا تكفي للبحث عنه، فالتحديد في هذه المسألة كان ضائرها بأن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة الانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص. هذا الذي تطمئن إليه النفس والقلب، لا سيما وأنه في زماننا هذا قد توفرت وسائل الإعلام والمواصلات، حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد، فيمكن البحث عن المفقود في أسرع وقت في أي مكان، وهذا يختلف اختلافا كبيرا عن الزمن السابق، والاجتهاد يكون في كل وقت بحسبه، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. الآن ننتقل إلى حكم مال المفقود. أولا في الإرث منه: لا تورث أموال المفقود حتى يتبين حاله، فتبقى أمواله محفوظة لحين عودته أو حكم الحاكم بموته، لأن من شروط الإرث كما مضى التحقق من موت المورث حقيقة أو إلحاقه بالموتى حكما، فإذا ألحقه القاضي بالموتى حكما قسمت تركته على الورثة، فمال المفقود لا يقسم على الورثة إلا بعد صدور الحكم بموته، بعد ذلك يقسم ماله على ورثته الأحياء، وأما من مات من ورثته قبل الحكم فالأصل أنه هو الذي يرث منه لأنه في حكم الحي، وهذا باتفاق أهل العلم والله أعلم. لكن لو قدر الله وعاد هذا المفقود بعد قسمة تركته فإنه يعود عليهم، فما كان مثليا أخذ مثله، وما كان قيميا أخذ قيمته. الآن ننتقل إلى الإرث من غيره، إرث المفقود من غيره. الأصل في المفقود حياته، فإذا اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره، مدة التربص، وتمت هذه المدة وانقضت ولم يظهر خبره، حكم الحاكم القاضي بموت هذا المفقود، وهذا الحكم بموته حكم ظني ليس بقطعي. هل يمكن أن يكون حيا؟ نعم قد يكون حيا، ربما يأتي يوم بعد انتهاء مدة انتظاره ويأتي، الله أعلم بحاله. لذلك قلنا فيما سبق عند أن ذكرنا أركان الإرث، شروط الإرث: التحقق من موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما، ومثلنا بالمفقود هو ملحق بالموتى حكما لا حقيقة، ففي أثناء مدة الانتظار المقدر من طرف الحاكم لو مات أحد من أقارب هذا المفقود، ويكون هذا المفقود من جملة ورثة هذا القريب كابنه مثلا، فإن المفقود يرث من هذا القريب، لأننا خلال مدة التربص لم نحكم بموته بعد، لكن لو انتهت المدة وحكم على المفقود بالموت ومات هذا القريب الذي يرث منه المفقود، فإن هذا المفقود لا يرث من قريبه، ونقوم بقسمة التركة على الآخرين، ولا نبقي للمفقود شيئا. لماذا؟ لأنه قد حكم بموته بعد انقضاء المدة، ألحق بالأموات حكما. فإذا طلب الورثة قسمة التركة وعدم انتظار عودة هذا المفقود، فإن التركة تقسم على من وجد من الحاضرين وعلى المفقود كأنه حي موجود، ويوقف له نصيبه. فإذا جاء يوما من الأيام قبل انقضاء المدة وحكم وقبل حكم الحاكم بموته، أعطي ميراثه الموقوف. وهنا حالتين: الحالة الأولى إذا كان هذا المفقود هو الوارث الوحيد للذي هلك، فهنا يوقف جميع مال مورثه ل أ ن ه لو جاء يوما من ا ل أ ي ا م خلال م د ة الانتظار ف إ ن ه ي أ خ ذ جميع هذا المال الموقوف فهو ميراثه، ف إ ذ ا مضت ا ل م د ة وتمت وانقضت وحكم الحاكم بموته انتقل هذا المال الموقوف ل و ر ث ة هذا المفقود. ومثال هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يهلك عن ابن مفقود، فهنا يوقف جميع المال كما سبق بيانه. ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يكون مع المفقود و ر ث ة آ خ ر و ن يشاركونه الميراث. اختلف أ ه ل العلم في ك ي ف ي ة ق س م ة الميراث في هذه ا ل ح ا ل ة، والصحيح الراجح أ ن ا ل ت ر ك ة تقسم على من وجد من ا ل و ر ث ة، ويعامل كل واحد من ا ل و ر ث ة ب ا ل أ ض ر في حقهم من حالتي موت المورث المفقود وحياته، فيعطى ا ل و ر ث ة أ ق ل النصيبين من الحالتين. و أ م ا إ ذ ا كان نصيب أ ح د ا ل و ر ث ة في ح ا ل ة و ف ا ة المفقود هو نفسه في ح ا ل ة ح ي ا ة المفقود، ف إ ن هذا الوارث يعطاه كاملا في الحال. و إ ذ ا كان لا يرث في إ ح د ى الحالتين ويرث في ا ل أ خ ر ى ف إ ن ه لا يعطى شيئا، وهذه هي أ ق ل النصيبين في حقه، وهذا هو ا ل أ ح و ط و ا ل أ ض م ن لحق المفقود وحق غيره كذلك. وهذا كله من سبيل الظن الغالب، وليست ا ل م س أ ل ة ق ط ع ي ة، ولما كان الحكم ظنيا عمل باليقين وهو توريث هذا المفقود احتياطا. ثم بعد هذه ا ل م ع ا م ل ة يبقى نصيب، هذا النصيب يوقف ولا يوزع حتى يظهر حال المفقود أحي هو أم ميت، أو يحكم الحاكم بموته. وهذا هو القول الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى. فلو هلك عن زوجة وجدة وعم وابن المفقود ف إ ن ن ا نعطي ا ل ز و ج ة الثمن ل أ ن ه اليقين وهو ا ل أ ض ر ل أ ن ه أ ق ل حظيها. لو كان هذا الابن المفقود ميتا أ خ ذ ت الربع، ولو كان حيا أ خ ذ ت الثمن، فنعاملها ب ا ل أ ض ر فنعطيها الثمن. و ا ل ج د ة لها السدس وهو نصيبها في كلا الحالين، ساوى حظها في حال ح ي ا ة المفقود حظها في حال موته، فلذلك تأخذ نصيبها كاملا في الحال. والعم لا نعطيه شيئا ل أ ن ه لو كان المفقود حيا حجبه و أ س ق ط ه، والمال المتبقي يبقى موقوفا إ ل ى غ ا ي ة التبين من ح ا ل ة المفقود. فلو جاء يوما من الدهر أ ث ن ا ء ا ل م د ة التي عينها الحاكم أ ع ط ي هذا المال الموقوف، ولو مضت ا ل م د ة وانقضت وحكم الحاكم بموته فيعود هذا المال الموقوف ويوزع على ا ل و ر ث ة، فتنتقل ا ل ز و ج ة التي أ ع ط ي ن ا ه ا الثمن إ ل ى فرض الربع، والعم ي أ خ ذ ما تبقى تعصيبها. وبهذه ا ل ك ي ف ي ة يعني ط ر ي ق ة القسمه جزم الشيخ صالح البهوتي رحمه الله فقال في أ ل ف ي ت ه: إ ن خفيت أ خ ب ا ر وارث فقد، عمل ب ا ل أ ض ر وارث وجد، مشاركا في ق س م ة التراث ف ي أ خ ذ ا ل أ ق ل من ميراث، و إ ن بحال دون حال ورث لم يعط شيئا من تراث ورث، و إ ن ترث بالاستواء فيهما يعطى نصيبه الذي قد حتم، ويوقف الباقي إ ل ى أ ن تظهر حياته أ و أ ن ه قد قبر. ا ل آ ن ننتقل إ ل ى ط ر ي ق ة حل مسائل المفقود. ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا كان المفقود هو الوارث الوحيد، أ و كان مع و ر ث ة إ ل ا أ ن ه يحجبهم على تقدير حياته، ف إ ن ا ل ت ر ك ة كلها توقف إ ل ى حال تبين حال المفقود من ح ي ا ة أ و موت. مثال ذلك: هلك عن ابن مفقود وبنت ابن و أ خ و ي ن شقيقين و أ خ ل أ ب و أ خ ت ي ن ل أ م، توقف ا ل ت ر ك ة كلها ولا يقسم منها شيء، ل أ ن ه لو كان هذا الابن المفقود حيا لورث كل ا ل ت ر ك ة كونه ع ص ب ة ويحجب الجميع حجب حرمان. لكن لو ظهر حاله وتبين موته أ و حكم القاضي بموته ف إ ن ا ل ت ر ك ة توزع على الباقين دونه، فبنت الابن لها النصف والباقي ل ل أ خ و ي ن الشقيقين ل أ ن ه م ع ص ب ة، ولا شيء ل ل أ خ ل أ ب لحجبه ب ا ل أ خ و ي ن الشقيقين، ولا شيء للأختين لأم كذلك لحجبهما ببنت الإبن. الحالة الثانية، إذا كان المفقود محجوبا بمن معه من الورثة فإن التركة تقسم ولا يوقف شيء للمفقود. مثال ذلك، لو هلك عن أب وأم وبنت وأخ شقيق مفقود، هذا المفقود الآن محجوب بالأب حجب حرمان، فلا يرث بوجود الأب شيئا، فهنا تقسم التركة مباشرة على غيره من الورثة، فالأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، والأم لها السدس والبنت لها النصف. أصل المسألة ستة، للبنت ثلاثة وللأم واحد وللأب اثنان. ولو هلكت عن زوج وأختين شقيقتين وأخ لأب المفقود، للزوج النصف وللأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للأخ لأب تعصيبا. أصل المسألة ستة، للزوج ثلاثة وللشقيقتين أربعة، عالت المسألة من ستة إلى سبعة، وسقط الأخ لأب المفقود لو كان حيا لاستغراق الفروض التركة، فلا يوقف شيء من التركة لأجله، فهنا على فرض حياته سقط لاستغراق الفروض التركة. ففي مثل هذا الحال لا ينتظر هذا المفقود، فإنه لا تأثير له على المسألة. الحالة الثالثة، إذا كان المفقود يرث مع بقية الورثة وليس بمحجوب. أول عمل هو أن نجعل للمفقود مسألتين اثنتين، أحدهما نفترض أنه حي ونقسم المسألة على هذا الافتراض ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، ثم نحل مسألة ثانية نفترض أن المفقود فيها ميت ونقسم المسألة على هذا الافتراض ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. بعد ذلك ننظر بين أصلي المسألتين، مسألة الحياة ومسألة الموت، بالنسب الأربع تماثل تداخل توافق تباين، فيؤخذ أحدهما حال التماثل وأكبرهما حال التداخل، ووفق أحدهما في كامل الآخر حال التوافق، وكامل أحدهما في كامل الآخر حال التباين، والحاصل هو أصل المسألة الجامعة. نقسم أصل المسألة الجامعة على أصل مسألة الحياة، والناتج هو جزء سهم مسألة الحياة، ونقسم أصل الجامعة على أصل مسألة الموت، والناتج هو جزء سهم مسألة الموت. نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الحياة في جزء سهم مسألة الحياة، ونقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الموت في جزء سهم مسألة الموت، ثم نقارن بين الناتج من هذه العملية ونعطي الوارث في الجامعة الأقل الأضر، فمن ورث في مسألة ولم يرث في الأخرى لا نعطيه شيئا، ومن ورث في مسألة نفس الميراث في المسألة الأخرى نعطيه أحد النصيبين، يأخذ نصيبه كاملا، ومن ورث في المسألتين ميراثا متغايرا أعطيناه الأقل منهما يعني الأضر. ثم نقوم بجمع أنصباء الورثة في المسألة الجامعة، ثم نطرحها من أصل الجامعة، وما بقي فهو الموقوف. آخر عمل هو بعد تبين حال المفقود من حياة أو موت نعطي المال الموقوف لمستحقيه. قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله: واعمل له مسألة الحياة ومثلها لحالة الممات، وحصلا بينهما بالنسب جامعة عليه مقسم تصبي، وقابلا بين نصيبي من عرف، ثم اعطه الأقل والزائد قف. إلى أن قال رحمه الله: وأوقف الباقي عن الذي وجد إلى ظهور حالة الذي فقد. الآن نعطي أمثلة لهذه الحالة الأخيرة، الحالة الثالثة. نبدأ بمثال للتماثل، فلو هلك عن زوجة وجدة وأخ لأب وأخ شقيق مفقود، أول عمل نعمله هو حل مسألة بتقدير الأخ الشقيق ميتا، الزوجة لها الربع والجدة لها السدس والأخ لأب عصبة، أصل المسألة 12، للزوجة 3 وللجدة 2 وللأخ لأب 7، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. بعد ذلك نحل مسألة ثانية بتقدير الأخ الشقيق المفقود حيا، للزوجة الربع وللجدة السدس والباقي تعصيبا للأخ الشقيق المفقود، والأخ لأب محجوب بالشقيق، أصل المسألة 12، للزوجة 3 وللجدة 2 وللأخ الشقيق 7، والمسألة لا انكسار فيها. الآن نعمة الجامعة تجمع المسألتين، ننظر بين أصل مسألة الموت وأصل مسألة الحياة، 12 مع 12 بينهما تماثل، نكتفي بأحدهما عن الآخر، 12 هذا هو أصل المسألة الجامعة. الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة 12 على أصل مسألة الحياة وعلى أصل مسألة الوفاة، ينتج واحد هنا وواحد هناك، جزء سهم مسألة الحياة واحد وجزء سهم مسألة الموت واحد. الآن نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الموت في جزء سهم مسألة الموت، ونصيبه من مسألة الحياة في جزء سهم مسألة الحياة، والأقل منهما يعني الأضر نكتبه في الجامعة. الزوجة لها 3 في مسألة الحياة و3 في مسألة الموت متساويان، نعطيها 3 أسهم كاملة في الحال. الجدة لها 2 في مسألة الحياة و2 في مسألة الموت، استويا كذلك، نعطيها سهمان. الأخ لأب له 7 أسهم في مسألة الحياة ولا شيء له في مسألة الموت، فلا نعطيه شيئا في الجامعة لأن هذا هو الأضر. الأخ الشقيق المفقود ليس له شيء في مسألة الموت وله 7 أسهم في مسألة الحياة، فلا نعطيه شيئا في الجامعة. بعد ذلك نقوم بجمع الأنصباء في الجامعة ونطرحها من الأصل، عندنا 3 + 2 ينتج 5، نطرحها من الأصل 12 ينتج 7، هذه 7 هي الموقوف، نوقفها إلى حال تبين حال هذا المفقود. بعد ذلك لمعرفة من يستحق هذا الموقوف من الورثة نجعل مسألتين أخيرتين، نقوم بطرح نصيب الوارث مضروبا في جزء سهم مسألته من نصيبه في الجامعة، وننظر الموقوف من مسألة الموت. الزوجة لها 3 أسهم في مسألة الموت ناقص 3 في الجامعة ينتج 0، فلا تأخذ من الموقوف شيئا في حال موت هذا المفقود. الجدة كذلك لها سهمان ناقص سهمان في الجامعة ينتج 0، فلا شيء لها في حال موت المفقود. الأخ لأب له 7 أسهم في مسألة الموت ناقص 0 في الجامعة ينتج 7، هذه 7 يأخذها الأخ لأب حال موت المفقود. الأخ الشقيق المفقود لا شيء له في مسألة الموت ناقص 0 في الجامعة ينتج 0، فلا شيء له في حال موت المفقود في حال موته. الموقوف في مسألة الحياة، الزوجة لها 3 أسهم في مسألة الحياة ناقص 3 في الجامعة ينتج 0، فلا تأخذ من الموقوف شيئا في حال حياة هذا المفقود. الجدة كذلك لها سهمان ناقص سهمان في الجامعة ينتج 0، فلا شيء لها في حال حياة المفقود. الأخ لأب لا شيء له في مسألة الحياة ناقص 0 في الجامعة ينتج 0، فلا شيء له حال حياة المفقود. الأخ الشقيق المفقود له 7 أسهم في مسألة الحياة ناقص 0 في الجامعة ينتج 7، هذه 7 يأخذها هذا الأخ الشقيق المفقود حال حياته. مثال آخر، مثال تداخل، هلك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود وعم. المسألة الأولى بتقدير الأخ الشقيق ميتا، الأم لها 1/3 والشقيقة لها 1/2 والباقي للعم تعصيبا. أصل المسألة 6، للأم 2 وللشقيقة 3 وللعم 1، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. المسألة الثانية بتقدير الأخ الشقيق المفقود حيا، للأم 1/6 والشقيق المفقود والشقيقة يأخذان الباقي تعصيبا، والعم محجوب بالشقيق. أصل المسألة 6، للأم 1 وللأخ الشقيق المفقود والشقيقة 5، لكن المسألة فيها انكسار فتحتاج إلى تصحيح. عدد الرؤوس 3، نصيبهم 5، بينهما تباين، نقوم بضرب المسألة في كامل عدد الرؤوس 3 فتصح من 18، للأم 3 وللشقيقة 5 وللشقيق المفقود 10. الآن نأتي إلى المسألة الجامعة، ننظر بين أصل مسألة الموت ومصح مسألة الحياة، 6 + 18 بينهما تداخل، نكتفي بالأكبر منهما 18، هذا هو أصل المسألة الجامعة. الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة 18 على أصل مسألة الموت 6، ينتج 3 هو جزء سهمها، ونقسم أصل الجامعة 18 على مصح مسألة الحياة 18 ينتج 1 هو جزء سهمها. الأم لها 2 في مسألة الموت ضرب جزء السهم 3 ينتج 6، ولها 3 في مسألة الحياة ضرب جزء السهم 1، فنعطيها 3 أسهم وهي الأقل الأضر يعني. الشقيقة لها 9 تسعة في مسألة الموت وخمسة في مسألة الحياة، نعطيها خمسة لأنها هي الأقل. الشقيق المفقود لا نعطيه شيئا في الجامعة لأن هذا هو الأقل في حقه، فالمفقود دائما في الجامعة لا شيء له، والعم كذلك لا شيء له في الجامعة. الآن نحسب الموقوف، مجموع السهام في الجامعة 8 ناقص أصل الجامعة 18 ينتج 10، هذه العشرة هي الموقوف. هذه العشرة الموقوفة في حال تبين أن هذا المفقود ميت أو حكم الحاكم بموته يعطى للأم 3 وللشقيقة 4 وللعم 3. وأما إذا تبين أن هذا المفقود حي فإن هذه العشرة الموقوفة يأخذها كلها الشقيق المفقود. مثال آخر، هلك عن زوجة وأم وأب وابن المفقود. المسألة الأولى بتقدير الابن المفقود ميتة، الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي، لأن المسألة إحدى العمريتين فتنبه، والباقي للأب تعصيبا. أصل المسألة 4، للزوجة 1 وللأم 1 وللأب 2، والمسألة صحيحة. المسألة الثانية بتقدير الابن المفقود حيا، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والأب له السدس، والباقي للابن تعصيبا. أصل المسألة 24، للزوجة 3 وللأم 4 وللأب 4 وللابن 13. ننظر بين أصل مسألة الموت وأصل مسألة الحياة، 4 مع 24 بينهما تداخل، نكتفي بالأكبر منهما 24، هذا هو أصل المسألة الجامعة. الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة 24 على أصل مسألة الموت، 4 ينتج 6 هو جزء سهمها، ونقسم أصل الجامعة 24 على أصل مسألة الحياة، 24 ينتج 1 هو جزء سهمها. الزوجة لها 3 أسهم في الجامعة وهي الأقل يعني الأضر، الأم لها 4 أسهم في الجامعة لأنها هي الأقل، الأب له في الجامعة 4 أسهم وهي الأقل، الإبن المفقود لا شيء له في الجامعة. الآن نحسب الموقوف، مجموع السهام في الجامعة 11 سهما ناقص أصل الجامعة 24 ينتج 13، هذا هو الموقوف. في حال تبين أن هذا المفقود ميت أو حكم الحاكم بموته فإن هذا الموقوف يوزع على النحو التالي، تعطى الزوجة 3 والأم تعطى 2 والأب يعطى 8. وأما إذا تبين أن هذا المفقود حي فإن هذا الموقوف 13 يأخذها كلها الابن المفقود. الآن مثال التوافق، هلك عن زوج وأم وأخت شقيقة وبنت مفقودة. المسألة الأولى بتقدير البنت المفقودة ميتة، الزوج له النصف والأم لها الثلث والشقيقة لها النصف. أصل المسألة 6، للزوج 3 وللأم 2 وللشقيقة 3، عالت المسألة من 6 إلى 8. المسألة الثانية بتقدير البنت المفقودة حية، الزوج له الربع والأم لها السدس والبنت المفقودة لها النصف والشقيقة عصبة مع الغير. أصل المسألة 12، للزوج 3 وللأم 2 وللبنت 6 وللشقيقة 1. ننظر بين عول مسألة الموت وأصل مسألة الحياة، 8 مع 12 بينهما توافق في القسمة على 4، نحسب وفق أحدهما ونضربه في كم الآخر، وفق الـ 12 هو 3 نضربه في 8 ينتج 24، هو أصل المسألة الجامعة. الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة 24 على عول مسألة الموت 8 ينتج 3 هو جزء سهمها، ونقسم أصل الجامعة 24 على أصل مسألة الحياة 12 ينتج 2 هو جزء سهمها. الزوج له 6 أسهم في الجامعة وهي الأقل الأضر يعني، الأم لها 4 أسهم في الجامعة وهي الأقل، الشقيقة لها في الجامعة سهمان وهي الأقل، البنت المفقودة لا شيء لها في الجامعة والموقوف هو 12 سهما. فإذا تبين أن هذه المفقودة ميتة أو حكم الحاكم بموتها فإن هذا الموقوف يوزع على النحو التالي، يعطى الزوج 3 والأم تعطى 2 والشقيقة تعطى 7. وأما إذا تبين أن هذه البنت المفقودة حية فإن هذا المفقود 12 تأخذها كلها هذه البنت. آخر مثال هو مثال عن التباين، هلك عن أختين لأب وأخ لأب مفقود وابن أخ شقيق. ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى بتقدير ا ل أ خ ل أ ب المفقود ميتا، ا ل أ خ ت ا ن ل أ ب لهن الثلثان، والباقي لابن ا ل أ خ الشقيق تحصيبا. أ ص ل ا ل م س أ ل ة ث ل ا ث ة، لكل أ خ ت ل أ ب واحد، وابن ا ل أ خ الشقيق له واحد، وهي ص ح ي ح ة. ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة بتقدير ا ل أ خ ل أ ب المفقود حيا، ا ل أ خ ت ا ن ل أ ب و ا ل أ خ ل أ ب ع ص ب ة، وابن ا ل أ خ الشقيق محجوب ب ا ل أ خ ل أ ب. أ ص ل ا ل م س أ ل ة من عد الرؤوس أ ر ب ع ه، لكل أ خ ت ل أ ب واحد، و ا ل أ خ ل أ ب له اثنان، وهي ص ح ي ح ة. ننظر بين أ ص ل م س أ ل ة الموت و أ ص ل م س أ ل ة ا ل ح ي ا ة، ث ل ا ث ة مع أ ر ب ع ة بينهما تباين، نضرب كامل أ ح د ه م ا في كامل ا ل آ خ ر، ث ل ا ث ة في أ ر ب ع ة ينتج اثنى عشر، هو أ ص ل ا ل م س أ ل ة ا ل ج ا م ع ة. ا ل آ ن نقوم ب ق س م ة أ ص ل ا ل ج ا م ع ة اثنى عشر على أ ص ل م س أ ل ة الموت ث ل ا ث ة، ينتج أ ر ب ع ة هو جزء سهمها، ونقسم أ ص ل ا ل ج ا م ع ة اثنى عشر على أ ص ل م س أ ل ة ا ل ح ي ا ة أ ر ب ع ة ينتج ث ل ا ث ة هو جزء سهمها. كل أ خ ت ل أ ب لها ثلاث أ س ه م في ا ل ج ا م ع ة وهو ا ل أ ق ل. ا ل أ خ ل أ ب المفقود لا شيء له في ا ل ج ا م ع ة، ابن ا ل أ خ الشقيق لا شيء له في ا ل ج ا م ع ة، وهذا هو ا ل أ ق ل في حقه. والموقوف هو ستة أسهم، ف إ ذ ا تبين أ ن هذا المفقود ميت أ و حكم الحاكم بموته، ف إ ن هذا الموقوف يوزع على النحو التالي: تعطى كل أ خ ت ل أ ب سهما واحدة، ويعطى ابن الأخ الشقيق أربعة أسهم. وأما إذا تبين أن هذا المفقود حي، فإن هذا الموقوف ستة يأخذها كلها الأخ لأب المفقود. هذه أمثلة عند وجود مفقود واحد في المسألة. أما إذا وجد في المسألتين مفقودين اثنين، فإن صفة العمل في ذلك كما تقدم فيما إذا كان مفقود واحدة، إلا أن المسائل تضاعف بحسب عدد المفقودين، فنجعل أربعة مسائل: الأولى لحياتهما، والثانية لوفاتهما، والثالثة لحياة الأول وموت الثاني، والرابعة لموت الأول وحياة الثاني. هذا، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.